حديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وبعد الانقطاع الذي كان يوم الجمعة نواصل كذلك حلقاتنا ونبقى كذلك مع مواعيدنا، إلا أنه أنبه فقط على أنه بدل السابعة صار 27 دقيقة، ذلك لأن وقت الصبح يتأخر. يعني صراحة هذه الأيام من أراد أن يصلي الصبح محتاطا، وأكيد أنه في وقته يحاول أن يصلي 27 دقيقة أو 7 إلا ربع. نعم، فمع أذكار الصباح يعني ربما يجد نفسه هكذا. نعم، مع 27 أو 10 دقائق ونحو ذلك. قلت أواصل مع كتابنا الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، وكذلك في هذا الفصل الذي هو الرقية والعزيمة. الرقية والعزيمة، والمؤلف رحمه الله ترونه يذكر مظاهر الشرك. كتابه هذا هو عنوانه مظاهر الشرك، وقلنا أن مظاهر الشرك هي الأعمال والاعتقادات التي فشت في أوساط المسلمين، والمؤلف رحمه الله يتتبعها ويذكرها، نعم، مبينا موضحا كذلك حكمها، وكذلك مبين صفتها التي هي بها عند الناس. كما تقدم لنا مثلا بعض أنواعها كالكهانة والعرافة والتنجيم والولاية والكرامة، وكذلك ادعاء علم الغيب والتصرف في الكون. هذه الرقية والعزيمة، الرقية والعزيمة أيها الإخوة، وهي كذلك منتشرة، بل ربما الرقية انتشرت في بعض المعدودين أنهم من أهل الصلاح. تراهم، نعم، الواحد منهم يترصد للرقية أو يمتهنها، يتخذها مهنة وحرفة، فانتشر فيها وكثرت فيها البدع. نعم، فإذن فهذا الفصل سوف نرى فيه بعض أحكامها. نعم، قال رحمه الله، ونبدأ على كل حال لا بأس أن نبدأه من أوله. قال رحمه الله: الرقية والعزيمة. قال: الرقية في اللغة، وهو طبعا على طريقته، قلنا دائما، والمؤلف رحمه الله بناء على تلك القاعدة النفيسة، القاعدة النفيسة التي هي كما قال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. عبد الرحمن العمراني، ما معنى هذه القاعدة؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
أنا لكي نحكم على الشيء لابد أن نبذل الصبر ونعرف حقيقته.
إذن قبل أن نحكم على الشيء، نعم، واصل إذا بقي عندك.
هذه قاعدة أصولية، أي لابد.
إذن القاعدة تقول أن أي شيء أردت أن تحكم عليه، أن تحكم عليه، لا بد لك أن يسبق الحكم تصوره. تصوره قلنا معناه حصول صورته في الذهن، حصول صورته في الذهن. والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا هو الذي يسمى الحكم. إذن قبل أن تحكم لا بد أن تتصور، لا بد أن تتصور شيء، فحتى يكون حكمك صحيحا صائبا لا بد لك أن يكون التصور كذلك صحيح. هذا التصور الذي ربما في بعض الأشياء نحتاج إلى الرجوع إلى المعاجم، معاجم اللغة، بل حتى المعاجم نتحفظ. نعم، إذن المؤلف رحمه الله سالك من ذلك المسلك، قال الرقية في اللغة، والمقصود هنا اللغة، اللغة العربية التي بها نزل القرآن، هي لغة القرآن. كما قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله: ففيه ما في ذلك اللسان ثم يقول بعد ذلك: ومن يريد فهم كلام الله بغيره اغتر بأصل وهم. ومن يريد فهم كلام الله بغيره، أي بغير لسان العربي، اغتر بأصل وهم. لا بد لكل من يريد أن يفهم القرآن الكريم ويريد أن يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يتوفر على نصيب من العربية، لأنه بها نزل القرآن الكريم، بل ربما يكون على اطلاع بما كان على العرب في أوضاعهم وعاداتهم وأحكامهم واجتماعهم. وكنا نحيل كثيرا على كتاب ألفه الألوسي رحمه الله في هذا، وهو بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب. قال رحمه الله: الرقية في اللغة. الرقية اسم للألفاظ التي يرقى بها، اسم للألفاظ التي يرقى بها، وجمعها رقى. رقى كمدية ومدى، أي كجمع مدية، مدية هو المستكين، يجمع على مدى. والفعل، الفعل من الرقية، فعلها تقول رقى كرم، فتقول في مضارع يرقي كما تقول في مضارع رمى يرمي، ومعناها التعويذة بقراءة كلمات على المصاب وجاء رجاء البرء، رجاء البرء. تقول استرقيته فهو راق، وهي راقية، معنى إذا أردت الأنثى تقول هي راقية، تأتي بالتاء فقط على وزن فاعلة، هو تقول راق، وهي يقال راقية مؤنثه بالتاء. وهن الجمع رواق، وهم، وهم جمع الذكور، تقول هم رقات، رقات. معنى العزيمة، إذن الرقية والعزيمة بعضهم لم يفرق بينهما وبعضهم فرق، والقرافي كما نقل في الأصل أنه فرق بين الرقية والعزيمة. قال المؤلف رحمه الله: معنى العزيمة، إذن صنيعه هنا يفيد كأن العزيمة بينهما فرق. قال: ويقال للرقية عزيمة، وجمعها عزائم، تقول عزم الراقي كضرب، وعزم تعزيما إذا قرأ العزيمة والرقية. وهذا على كل حال جاد في كلام بعض الناس، يقول عزم، يعزم عليه، هكذا يعبرون، يقول عزم ولا عزم عليه إلى أخذك، هذه كلمة كذلك مستعملة. والذي في فتح المجيد العزائم والرقية بمعنى واحد. وأشير فقط على أن هذا الباب جيد لو أن إخواننا اطلعوا عليه في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وغيره، على كل حال من شروح كتاب التوحيد، فإنه بوب بباب سماه باب الرقى والتمائم، باب الرقى والتمائم، فصل فيه تفصيلا جيدا وأحكامها هناك واضحة، واستطرد رحمه الله بذكر ما ينبغي الاطلاع عليه من تلك الأحكام. ثم قال: اتحاد حكم الرقية والعزيمة. اتحاد حكم الرقية والعزيمة، بمعنى الرقية والعزيمة حكمهما واحد، هذا معنى اتحاده، بمعنى أنهما في الحكم واحد. قال: وسواء كانت العزيمة بمعنى الرقية، بمعنى الرقية أم خصت بما يقرأ على المصاب بالجن فإن حكمها وحكم الرقية واحد، كأنه هنا يشير إلى خلاف قد لا يكون مؤثرا في الحكم، ولذلك سوى بينه وقال سواء، سواء كانت العزيمة بمعنى الرقية يعني معناهما واحد، أم على القول بأن بينهما فرق. الفرق ما هو؟ أن ما كان فيه رقية على الشخص المصاب بالجن هو الذي يختص بذكر العزيمة، يقول يعزم، معناه كأنه يحرج على الجان أن يخرج، كأن يقول عزمت عليك أن تخرج، عزمت عليك أن تخرج، بمعنى لا تبقى في هذا الجسد، ومن ثم سميت عزيمة. قال معناها سواء وسواء، فإن حكمها وحكم الرقية واحد، واحد كما قال ابن الشاط في حاشية الفروق، فروق القرافي، وكل ما ورد في أحدهما ينسحب على الآخر إذنا ونهيا، بمعنى أنها إذا لم تكن أو كانت على شروط الرقية التي سوف نراها إن شاء الله أن تكون باللغة العربية، وأن لا يعتقد أنها نافعة بنفسها، وأن تكون مفهومة، هذه الشروط سوف تذكر، وهي كذلك ذكرها ابن حجر في الفتح، فإذا كانت بهذه الشروط فهي مأذون فيها، وأما إذا كانت لا تفهم أو بلسان غير مفهوم نعم فهي صارت منهيم عنها خوف من أن يكون فيها شرك. ثم قال رحمه الله النهي عن بعض الرقى، النهي عن بعض الرقى، إذن بعض الرقى منهي عنها، فكذلك معنى بعض العزائم منهي عنها ما دام حكم واحد إذنا وأيضا نهيا. قال الله تعالى فيما يستعاذ منه، فيما يستعاذ منه، إذن يستفاد النهي من هذه الطريقة، معنى إذا رأيتنا إذا رأيت في القرآن الكريم شيء يستعاذ منه فاعلم بأنه أمر منهي عنه حتى وإن لم يصرح، فهذه صفة يستفاد بها أن الشيء منهي عنه أن يكون مستعاذا منه. قال تعالى من شر النفاثات في العقد، قال عز وجل قل أعوذ برب الفلق، رب الفلق هو رب العالمين تبارك وتعالى، الذي يفلق سبحانه وتعالى كل ما يفلق، فالق الحب والنوى، فالق الإصباح، من يفلق إلا الله عز وجل، هو وحده تبارك وتعالى الذي يستطيع أن يفعل هذا بقوله للمفلوق كن فيكون مفلوقا نعم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الليل ومن شر النفاثات في العقد، إذن هذه المستعاذ من هذه الأشياء كلها، ومن شر النفاثات، إذن هذه الأخوة من المعوذات التي ما تعوذ متعوذ بمثلها، ولذلك الراقي من المفروض هذه يقدمها في رقيته، الراقي أي راقي أراد أن يقرأ شيئا من الرقية على مريض فليقدم هذه الرقية ما تعوذ متعوذ بمثلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأت عليه فكانت العقد 11 عقدة، فانفكت أو 12 فانفكت بهذه الصور التي هي صورة الإخلاص وصورة الفلق وصورة الناس، الإنسان إذا قرأها، ولا بد للشخص الذي يقرأ الرقية لا بد أن يستحضر كل المعاني التي تعينه على نجاح هذه الرقية، منها أن يكون في حق الإنسان يعني يريد الشفاء ويتحقق منه نعم أنه يريد الشفاء لهذا الشخص المصاب، ويقرأ كذلك مع استحضار ما يكون من معانيها وما تضمنت من المعاني. نعم، قال من شر، إذن أعوذ، وأعوذ معناه استجير وأحتمي بالله عز وجل، وهذه صفة من صفاته تبارك وتعالى. الإنسان عندما يدعو الله عز وجل يدعوه ويذكر بين يدي دعائه صفة من صفات رب العالمين. قال قل أعوذ برب الفلق، برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هذا يقال له في العربية جمع مؤنث سالم، جمع موش مفرد، مؤنث ليس مذكر، سالم أي سالم من التكسير. نفاثات ما مفرده؟ مفرده نفاثة، نفاثة. ما هي النفاثة؟ أي التي تنفث. وهذا الفعل لما كان يكثر في النساء، في النساء نعم، ذكرهن هنا بصيغة جمع مؤنث سالم، نفاثة. والنفس، النفس هو هواء، لكنه هواء مبلل بشيء من الرق، يعني ربما أكثره هواء، لكن ليس هواء يعني بحيث يكون هواء صافي فنقول أنه نفخ، لا، وإنما معه ريق، معه ريق قليل جدا، فيسمى هذا الفعل النفث. والذي يعقد العقد ينفث، هذا معروف عند السحر. إذن هذا كل واحد منكم ربما يعرفه، نعم، يعرف النفث، لأن النفس هو عبارة عن هواء، أكثر هواء يخرج معه قليل من الريق، فإذا زاد نسبة الريق ربما سمي كفل، وإذا كان كله ريق سمي بزاق، بزاق، وإذا كان مجففا من كل ريق فسمي نفخ، هواء فقط وحده ساخن أو بارد ثم نفخ. نعم، إذن هنا ذكر النفس، والنفس أي الإخوة في سحر الساحر عنده معنى. ما المعنى الذي عنده؟ أن الساحر عندما يسحر أو يريد أن يسحر شخصا، ذكرناه وأعيده، كأنه يستجمع في نفسه كل خواطر الإضرار والإصابة والشر لهذا الشخص الذي يريد أن يسحر، فإذا استجمعت له يريد عندما ينفخ أن يخرج معه شيء من الريق ويعقد، ينفث، وعلى كل عقدة عقدها ينفث، كأن هذا النفس يعني يريد به أن يصيب، ويصيب بإذن الله تبارك وتعالى الكوني. حتى أن العائن الذي يصيب بالعين ماذا يحصل؟ مجرد ما ينظر إلى شخص، إلى شيء معين، حتى قال بعضهم نعم يخرج سموم من جسده بل وتخرج من عينه، وقيل أن بعض العائنين عندما يصيب شخص بعينه تصيبه حرارة وأكل في عينه، لأن السم كأنه اخترقه، بل ويقولون في الأفعى أنها عندما تريد أن تهجم على شخص يتحول ما في جسمها من سائل إلى سم في تلك اللحظة ثم ترمي به، أو وتصيب به وتلدغ من تلدغه فتكون قد أصابته بسم، وليس معنى ذلك أن السم كأنه محتقن في جسمها دائما هكذا موجود حاضر مستحضر. إذن النسل من الساحر هذا هو كيفيته وصفته، ولذلك من باب مقابلة الضد بالضد الراقي أيضا مشروع له أن ينفث في رقيته. الراقي ما هو الراقي؟ الراقي هو شخص يستجمع نوايا الخير. أنت عندما تريد أن ترقي مريضا تستجمع نوايا الخير، وربما عندما تراه وتراه في تلك الحالة ويرق حالك له وتود أن لو جعل الله عز وجل الشفاء له على يديك، هذا كله من نوايا الخير الذي تستجمعه لعله يكون عبر تلك النفثات فتنفث على موضع الألم منه وتمسح بيدك اليمنى كذلك. وكل هذا ثابت المشروع، وإن كان هناك بعض السلف قال ما في نفث، وبعضهم قال إن كان قرآنا فلا يكون فيه النفث، ولكن الصحيح أنه ثبت النفث، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث أنه رقى مريضا وأخذ يضع بزاقا على أصبعه ويجعله في الأرض ثم يجعل علامة كالألم من شخص ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا النفس ثبت، وثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يوميا إذا أراد أن ينام نفث بالمعوذات ومسح بها وجهه وما استقبل من جسده صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه نفث. إذن النفس في الرقية ثابت، بل وينفث كذلك في الماء أو ينفث كذلك في العسل أو ينفث في الزيت بعدما يقرأ ينفث، بمعنى يقرأ وما تجمع في فمه من الريق يفعل هكذا في ذلك الماء مثلا أو في ذلك الريق أو في ذلك العسل أو على الموضع الذي يؤلم من الشخص ويمسح بيده مسحا كأنما هو على معنى التفاؤل بزوال هذا المرض بزوال هذا المرض. أقول هذا أيها الإخوة ليس هذا كلام موجه للرقاة، هذا كلام موجه لكل أخ يحضر معنا، وسواء كان رجلا أو امرأة لا فرق، وإنما يكون نعم موحدا من أهل التوحيد. وأما من صاحب عقيدة مخلطة قل لهم كل والعياذ بالله واقع في الشرك لا نتكلم عليه، وانا نتكلم على أهل التوحيد. فإذا أراد واحد من يرقي نفسه يرقي نفسه، معناها آلمه موضع من جسده مثلا رأسه ضرسه شيء من جسده ووضع يده على ذلك موضع المؤلم وأتى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض التعويذات كقوله صلى الله عليه وسلم البأس رب الناس شفيت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللهم رب الناس مذهب البأس شفيت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى، وهذا في صحيح البخاري، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب البأس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وثبت عنها أيضا أنه كان يرقي يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف إلا أنت. وثبت عنها أيضا أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم للمريض بسم الله بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. وثبت عنها كذلك كل هذا من صحيح البخاري. بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا وهكذا إلى آخر ذلك. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفث في الرقية ينفث على موضع الألم. وثبت عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله يعني شكى له موضع من جسدي يؤلم، قال وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ولا يحتاج بحق الإنسان أن يعني كثير من الإخوة نراهم يبحث عن الراقي. نعم هناك إصابات بالجن ونعمس، وربما الشخص لا يعرف هل هو يعني سحر أم مس، فيحتاج ربما إلى الراقي أحيانا من أجل أن يعينه على تشخيص هذه الحالة. ولربما كانت الإصابة بالجن فيها نوع عسر، لأن الجن يختلفون فيهم المرضى فيهم العفاريت وفيهم الجن البسطاء. وإذا كان الشخص عفريتا أو ماردا يحتاج لإنسان كذلك قوي في التقوى وفي الإيمان وفي الدين. نعم. قال النهي عن بعض الرقى، قال المؤلف رحمه الله في كتابه النهي عن بعض الرقى، قال الله تعالى فيما يستعاذ منه من شر النفاثات في العقد وهن السواحر. السواحر سحر نصف الرقية. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك. وإن السواحر يرقين بكلام فيه شرك. إذن الرقية إذا كان فيها شرك فلا تجوز. إذن الرقية كانت موجودة في الجاهلية، الجاهلية كانوا يرقون، وموجودة عند الأمم الأخرى. إلا أن الرقية في الإسلام أول الشروط التي تشترط فيها أن لا يكون فيها شرك بالله عز وجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قالوا هن السواحر يرقين بكلام فيه شرك وينفثن حال الرقى. وينفثن حال الرقى. قال الجصاص في أحكامه عن قتادة إياكم وما يخالط السحر من هذه الرقى. إذن هذا منه تحذير. قتادة رضي الله عنه رحمه الله يحذر من بعض أنواع الرقى. إذن بعض أنواع الرقى نعم لا يجوز، لا تجوز. لماذا؟ لأن فيها مخالطة الشرك، وهذا النوع منه موجود عندنا. تجد بعض الرقات عندما ربما يريد أن يبعد التهمة عن نفسه ممكن يبدأك بكلام الله عز وجل والقرآن الكريم ويقرأ لك بعض الصور، ثم بعد ذلك يبدأ في همهمة وتمتمة غير واضحة غير معلومة، لا تسمع منها شيئا ولا تفهم منها كلاما. نعم هذا كذلك احذروه، موجود موجود وما أكثره. وعن زينب، زينب هذه هي زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والراوي عنها هو ابن أخيها. وعن زينب عن زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لما تقول هذا؟ فقالت قالت قلت لما تقول هذا؟ لا شك أن الذي سمع هذا الحديث عبد الله بن سعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأي شيء يعارض هذا فلا بد للشخص أن يسعى في أن يجد له تأويلا أو وجها. هذا كلام الصادق المصدوق، يقول صلى الله عليه وسلم إن الرقى إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن أي رقية هنا لا شك أنه يريد بقاء الرقية غير الشرعية، لأنه لما قارنها، وهذا يسمون العلماء دلالة الاقتران، لما قارنها بما هو شرك دل على أن هذه ليست الرقية الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الرقى، قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أما التمائم واضح، التمائم جمع تميمة، جمع تميمة كما يقول كتب الجاهلية كانت معروفة تميمة كذلك، يقول شاعر: فمثلك حبلى قد طرقت، قد طرقت ومرضع فألهيت عن ذي تمائم محولي. ويقول كذلك: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل ذا تميمة لا ينفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذن التميمة كانت موجودة. ما هي التميمة؟ التميمة هي ما يعلق، الأصل أنه يعلق على الصبيان، كانوا في جاهليتهم يعلقون على الصبيان نعم أشياء، ممكن كما نحن نعقل على الناس هنا يعلقون أشياء، يعلقون مقص أو نصف مقص أو يعلقون كذا وكذا على الصبيان، تجد الصبي في رقبته أشياء عديدة من مختلف، فيها مقص، فيها صرة، فيها حجاب، فيها كذا فيها كذا، لو وزنتها ممكن بعضها يصل إلى كيلوغرام في الميزان. والصبي على كل حال، الصبي لو قال قائل أن الصبي هو تميمة لأهل بيتهم لم يكن بعيد عن الصواب، بمعنى أهل البيت هذا الصبي الموجود فيهم الله عز وجل يرحمهم لأجله. لو قال هذا قائل بناء على ما ربما معلومات بسيطة عنده في الشريعة لم يكن بعيد عن الصواب، هذا الصبي لسه هنا. إذن وأما التولة وشبيه به كذلك أو هو عينه ما تراه اليوم الناس يعلقون على بيوتهم عجلات صيار، ترى يعني الشخص يبني دارا ويطيل بناءها ويشيده ثم يجعل بعد ذلك فوقها عجلة سيارة نعم غير صالحة للاستعمال، وكما قال بعضهم يعني هذه الشاحنة الكبيرة التي فيها حوالي 12 عجلة أو 24 عجلة ومنفوخة كذلك مستعملة ومع ذلك تنقلب تفعل الحوادث المؤلمة، نعم، وأنت تجعل إطار وعجلة سيارة فوق بيتك ماذا سوف يدفع عنك؟ والتولة شيء تجعله كذلك المرأة تزعم أنها تحبب زوجها إليها، هذه شرك. والرقى كذلك شرك. إذن أي رقى؟ يقصد الرقى التي للشرعية، لأن الرقى الشرعية ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، وكذلك رقية هو صلى الله عليه وسلم نفسه. إذن قالت زوجة عبد الله بن مسعود، تقول لعبد الله بن مسعود، قالت: قلت لما تقول هذا؟ يعني هذا الكلمة تقول لأن عندي، كأنها تقول عندي من التجربة ما يدل على أن الرقى تنفع. قالت: والله لقد كانت عيني تقذف، عيني تقذف، وربما في بعض الروايات تخذف، ممكن يسيل منها ماء، مهم مريض على كل حال. قال: فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، إلى فلان اليهودي يرقيني. اليهود كذلك كانت لهم رقى، كانت لهم رقى ويرقون بها أيضا. قالت: فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكت. من هذا القذف ذهب إذن ما الذي نفع فيه تلك الرقية التي كان يلقي بها؟ هذا هو الذي تقوله. فكنت أختلف إلى فنان يهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فإذا رقاني سكنت، وربما عندكم في بعض النسخ سكت ليصححها، عندكم في بعض النسخ قلت سكت وتصحيح أنه سكنت. إذن هذه زوجة عبد الله بن مسعود تقول بعدما قرأ عليه الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، تقول لماذا تقول هذا وأنا كنت أذهب إلى راق يرقيني، نعم، فيذهب عني هذا الذي كنت أجده في عيني. انظروا كيف فسر عبد الله بن مسعود، لا يريد أن يرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشك فيه، كما هو حال كثير من الناس اليوم. حال كثير من الناس أنه يثق في الطب ويشكك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود قال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده. والنخس معروف، النخس معنى كأنه يغمزها غمزا، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقول نعم
عندنا ينسخها
إذن صحح ينخسها، تبي جيدا، ينسخها لا معنى لها في هذا الموضع، ينسخها لا معنى لها، وإنما ينخسها من النخس، الشيطان ينخس. الشيطان ينخسها، هذا النقص يشبه كما قال تبارك وتعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، تأز. الشيطان ينخس وهو في نفسه يخنس، خناس. إذا النخس بمعنى أنه كأنه نوع وخز، كأنه نوع وخز يوخز هكذا، فيقع منه ذلك النخس. قال فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك، هذا عبد الله بن مسعود يخاطب زوجته زينب، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذ أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إذن هذه قصة هذا الحديث، هذا الحديث هذه قصته، هو الحديث، نعم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث رواه بمناسبة، دخل على زوجته ووجد عندها هذه التميمة، أو لمس في عضدها وجدنا معلقة رقية، الرقية أحيانا تكتب وتعلق. قال ما هذا؟ قالها وذكرت القصة أنها كانت عينها تقذف، فكانت تتداوى عند يهودي ويكتب لها هذه الرقية وترجع. بين لها أن هذا من حبائل الشيطان ومن خطط الشيطان ومكر الشيطان. إذن كذلك نحن أيضا لننتبه أن الشيطان له خطط يضللنا بها، بمعنى حتى يحسن ظنك بالراقي المشعوذ الذي يرقي برقية شركية أو بدعية، حتى يحسن ظنك به ترى ربما الشيطان، نعم، يأتي ويعني يفعل بك ما يفعل، فإذا ذهبت عنده يعني يكف ويترك. هكذا فسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في سنن أبي داود، نعم. قال أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه هو وابن حبان. قال والتولة بالتشديد وكسر التاء أو التشديد وضمها مع فتح الواو. قال كهمزة وتكثر ما تتحبب به المرأة إلى زوجها من ضروب السحر. إذن هذا النوع من السحر يسمى سحر العطف، العطف، لأن هناك السحر بالنسبة للنساء، هناك السحر الصرفي وسحر العطف. الصرف بمعنى يعني يصير الرجل يبغض زوجته ويكرهها، ويكرهها نعم. وهناك سحر كذلك، المرأة تريد أن تحبب زوجها إليها فتفعل له كذلك عملا سحريا. هذا النوع من السحر أيها الإخوة نعم يفعله السحرة، بل ربما يطلبون من هذه الزوجة التي أرادتهم لهذا العمل، يطلبون منها أن تأتيهم سحرة، أن تأتيهم بشيء من لباس زوجها. لأنه مما ينجح العمل السحري، مما ينجح هذا العمل السحري أن يكون فيه شيء من هذه خصائص. مثلا قال تأتيني مثلا بما يتساقط من شعره، من شعر هذا الزوج، أو تأتيني مثلا ربما بجواربه التي يتعرق فيها، بمعنى عرقه يكون فيها، أو تأتيني بلباسه الداخلي الذي يلامس جسده. فهذا إذا وجده الساحر فإنه يعني مما ربما يكون عمله السحري قد يكون من أسباب نجاحه. وإذا رأيتم ساحرا طلب هذا أو شخص طلب هذا فهذه من أكبر العلامات الدالة على أنه ساحر، إذا طلب شيء من هذه الأشياء. قال ابن العربي رحمه الله في أحكامه: من أقسام السحر، من أقسام السحر فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه، فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه. ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه ويسمى التولة، وكلاهما كفر، وكلاهما كفر. قاله مالك رحمه الله، قاله مالك رحمه الله. وكنت قد وعدت في حصة سابقة أن أذكر بعض مؤلفات في السحر، وقد تكون هذه المؤلفات موجودة بين أيدينا أو في بيوتنا أحيانا أو في أسواقنا أو في المكتبات، نعم بعض المكتبات يبيع كل شيء. وأذكر كذلك أيضا علامات يعرف بها السحر، علامات يعرف بها السحر، نعم. هذه العلامات التي يعرف بها السحر كذلك سوف أذكرها، ربما كذلك أزيدها تفصيلا فيما سيأتي من المواعيد إن شاء الله. أما الكتب، الكتب التي هي كتب السحر ومحذر منها، صراحة لا أتي على جميعها، ولكن أذكر ما ممكن أن يكون منتشرا في، قلت، بعض المكتبات الخاصة أو بعض الأشخاص الذين لا يعرفون أنها كتب سحرية، نعم. فأذكر مثلا مؤلفين أو تآلف، فمثلا طمطم الهندي وتنكلوش البابلي وكتب ثابت بن قرة وأبي معشر البلخي وأبو عبد الله محمد بن الخطيب، كذلك له كتاب يسمى السر المكتوم في مخاطبة النجوم، ونفسه مؤلف كذلك التفسير. وهذه العلوم على كل حال في كل عصر من الأعصار ممكن حتى تختلف عناوينها، ومنها كذلك الزيج الحاكم لأبي علي أو لأبي الحسن علي بن علي محدث مصر، كان عفوا كان بعد كان من قبل معدود في المحدثين. وأيضا من الكتب المشهورة المتداولة كتب أبي معشر الفلك الذي تقدم ذكره، وهو جعفر بن محمد بن عمر البلخي، وكذلك كتب عبد الفتاح الطوخي المسمى كتابه بالسحر الأحمر، وكذلك أذكر منها أيضا الحصن الحصين، ليس كتاب سحري في طبعته التي هي متوفرة الآن عندنا طبعة، ربما تجدونها في الأرصفة، في الأرصفة أكثر ما تجدونها في الأرصفة، لا تجدونها في المكتبات الأرصفة، من يبيع في الأرصفة سواء كان أفارقة أو غيرهم تجدون لا يبيع الكتب، لا يبيعون إلا هذا الكتاب، كتيب صغير يسمى الحصن الحصين، الناس يتخذونه حرزا، وبعض التجار ممكن يجعله في محله، قيل له بأن هذا إذا دخل عندك الشخص وكان عنده نقود راه مباشرة ما يخرج إلا ووضع نقوده كلها في محلك، وأن محلك هذا سوف إذا جاءه سارق لا يستطيع الدخول إليه، وأن الربح دائما فيه، وكذلك الشخص ممكن إذا يعني هذا الحرز يستعمله فإنه يأمن على نفسه إذا كان مسافرا، وإذا جاءته ربما الشرطة تريده فلا تستطيع ولا يرونه، وأمامهم ولكن لا يرونه، وإلى آخر ذلك مما يدعى لهذا الحصن الحصين، صغير كتاب صغير جدا، قلت بعض طبعاته ربما التي ليست في بلادنا فيها طلاسم وجداول وفيها إلى آخر ذلك من كلام غريب، ولكن الطبع الموجود عندنا كلها ربما تجد فيها أكثرها، فيها ياسين، فيها صورة الواقعة، فيها صورة الزلزلة، فيها صورة المعوذات، وفيها نحو ذلك من شيء، ولكن أصله غير هذه الطبعة كانت فيه جداول وطلاسم، هذا كتاب الحصن الحصين. الحصن الحصين الذين أحيانا يعني يضعون عليه جلد ويغلفونه ويلبسونه في شكل حجاب أو حب، هذا كذلك مما هو منتشر وشائع شيوع كبير في أوساط الناس، الحصن الحصين. قلت وأما علامات الساحر، أما علامات الساحر فأذكر لكم منها على سبيل التمثيل هذه العلامات لتعرفوا بها الساحر، قلت وسوف يأتي إن شاء الله تتميمها وزيادة تفصيلها. أول شيء الساحر أولا يسأل كثيرا عن اسم المريض واسم أمه، لا يسأل عن اسم أبيه، عن اسم أمه، وعلامته كذلك ربما يطلب حيوانا، حيوانا لتذبحه أنت، أنت الذي جئت بالمريض يقول لك جيب لي ديك، كما تقدم قلنا ديك ممكن يجيك أسود، كثير ما يطلبون لون السواد في يعني في وصفاته، وتذبحه بطريقة غريبة، وربما صرح لك قال لا تذكر اسم الله عليه، بل وربما تجرأ وقال لك اذكر اسم كذا من الشياطين. وعلامة ثالثة أن يطلب منك أشياء غريبة، وهو كأنه يريد التعجيز، التعجيز عندما أنت تبقى تجري وتحرك وأنت تبحث مثلا ربما على قرد أعمى، يقول لك جيب لي قرد أعمى، وين تلقى قرد أعمى؟ من أنت تطلع الجبل وتبقى تحوص في القرد القرودة، أو يقول لك احضر 11 فأرا ويكون يتيما مثلا. العلامة الرابعة ممكن أن يطلب منك تلاوة بعض العزائم والطلاسم تمتمها وتقولها، سيما إذا علم منك بأنك أنت جاهل ولا تبحث عن دينك وتبحث فقط على الشفاء، ممكن يلقنك بعض التمائم أو بعض عفوا بعض الرقى كلمات تقولها، نعم، وأنت عندما تكون تقول كأنك تستنجد وتستغيث بأسماء الجن، وهذا نوع استمتاع يكون من الجن ببني آدم. كذلك تجد السحرة غالبا يعني يتطلعون ويريدون أن يفهموا الناس بأنهم عندهم معرفة بالمستقبل. والعلامة كذلك من علامات الساحر أيضا كما قلت قبل قليل أن يطلب أثرا من أثر الشخص الذي يراد إصابته بالسحر. وكذلك من علاماتهم كتابة الطلاسم. الطلاسم نقصد بها يعني كتابات وحروف مقطعة وجداول لا يقرأها إلا من عنده اطلاع على هذه العلوم، كتابة غير مقروءة لكل شخص ورموز غير مفهومة. وكذلك من علاماتهم أنهم ربما يعطون الشخص المريض حجاب مثلث ربما أو مربع يعلقه في عنقه أو في عضده، ولا ينبهونه ويقول مثلا ربما هذا راه فيه قرآن ولا كذا، لا، إنهم يعلمون ما فيه قرآن، بمعنى أنه قد يكون فيه حتى أحيانا قرآن ولكن يضعونه لك في مكان فيه استهزاء بالقرآن. ما معنى أن تأخذ أنت حجاب وتضعه في عضدك وتحت إبطك في موضع النتن، في موضع النتن، يعني بقي فقط أن يقول لك ضع الحجاب مثلا يعني في موضع أقذر من هذا. لو قال لك شخص مثلا هذا الحجاب في القرآن ونشرميه في مزبلة لا ترميه طبعا، ولكن يقول لك من ضعه في عضدك، عضدك معناها تحت كتفك يعني موضع إبطك، والإبط غالب الإنسان يعني يكون فيه موضع النتن موضع الرائحة الكريهة فتضعه أنت هناك. وهذا كذلك منهم إمعان في العبث بكل شيء مما هو من شريعة الإسلام المقدس. وربما كذلك أعطوه أشياء يدفنها في مواضع وهي طبعا عندهم لها دلالات، يعني كأن يعطوه ربما قرن لبهيمة ذبحت لغير الله عز وجل، وهم طبعا الخطة كأنها يعني محبوكة بينهم وبين أعوانهم الجن. إذا قلت هذه بعض العلامات، وبقية إن شاء الله سوف يأتي كذلك مع بيان وتوضيح لهذا. هذا كله مما يتعلق أيها الإخوة بالسحر، ونحن نتكلم كذلك في الرقية، والموضوع هكذا كما ترون مترابط. نعم،
بنبدأ هذا منه مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وبعد الانقطاع الذي كان يوم الجمعة نواصل كذلك حلقاتنا ونبقى كذلك مع مواعيدنا، إلا أنه أنبه فقط على أنه بدل السابعة صار 7:20، ذلك لأن وقت الصبح يتأخر. يعني صراحة هذه الأيام من أراد أن يصلي الصبح محتاطا وأكيد أنه في وقته يحاول أن يصلي 7:20 أو 7:15. نعم، فمع أذكار الصباح فيعني ربما يجد نفسه هكذا، نعم، مع 27 أو 10 ونحو ذلك. قلت أواصل مع كتابنا الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، وكذلك في هذا الفصل الذي هو الرقية والعزيمة. الرقية والعزيمة، والمؤلف رحمه الله ترونه يذكر مظاهر الشرك، كتابه هذا هو عنوانه مظاهر الشرك. وقلنا أن مظاهر الشرك هي الأعمال والاعتقادات التي فشت في أوساط المسلمين، والمؤلف رحمه الله يتتبعها ويذكرها نعم مبينا موضحا كذلك حكمها وكذلك مبين صفتها التي هي بها عند الناس، كما تقدم لنا مثلا بعض أنواعها كالكهانة والعرافة والتنجيم والولاية والكرامة وكذلك ادعاء علم الغيب والتصرف في الكون، هذه الرقية والعزيمة، الرقية والعزيمة أيها الإخوة، وهي كذلك منتشرة، بل ربما الرقية انتشرت في بعض المعدودين أنهم من أهل الصلاح، تراهم نعم الواحد منهم يترصد للرقية أو يمتهنها، يتخذها مهنة وحرفة، فانتشر فيها وكثرت فيها البدع. نعم، فإذن فهذا الفصل سوف نرى فيه بعض أحكامها. نعم، قال رحمه الله، ونبدأ على كل حال لا بأس أن نبدأه من أوله. قال رحمه الله: الرقية والعزيمة. قال: الرقية في اللغة، وهو طبعا على طريقة قلنا دائما، والمؤلف رحمه الله بناء على تلك القاعدة النفيسة، القاعدة النفيسة التي هي كما قال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. عبد الرحمن العمراني، ما معنى هذه القاعدة؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
أنا لكي نحكم على الشيء لابد أن نصبره ونعرف حقيقته.
إذن قبل أن نحكم على الشيء، نعم واصل إذا بقي عندك.
هذه قاعدة أصولية، أي لابد لها.
إذن القاعدة تقول أن أي شيء أردت أن تحكم عليه، أن تحكم عليه، لا بد لك أن يسبق الحكم تصوره. تصوره قلنا معناه حصول صورته في الذهن، حصول صورته في الذهن، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا هو الذي يسمى الحكم. إذن قبل أن تحكم لا بد أن تتصور، لا بد أن تتصور شيء، فحتى يكون حكمك صحيحا صائبا لا بد لك أن يكون التصور كذلك صحيح. هذا التصور الذي ربما في بعض الأشياء نحتاج إلى الرجوع إلى المعاجم، معاجم اللغة، بل حتى المعاجم نتحفظ. نعم، إذن المؤلف رحمه الله سالك من ذلك المسلك، قال: الرقية في اللغة، والمقصود هنا اللغة، اللغة العربية التي بها نزل القرآن، هي لغة القرآن. كما قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله: ففيه ما في ذلك اللسان ثم يقول بعد ذلك: ومن يريد فهم كلام الله بغيره اغتر بأصل وهم. ومن يريد فهم كلام الله بغيره، أي بغير لسان العربي، اغتر بأصل وهم. لا بد لكل من يريد أن يفهم القرآن الكريم ويريد أن يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يتوفر على نصيب من العربية، لأنه بها نزل القرآن الكريم، بل ربما يكون على اطلاع بما كان على العرب في أوضاعهم وعاداتهم وأحكامهم واجتماعهم. وكنا نحيل كثيرا على كتاب ألفه الألوسي رحمه الله في هذا، وهو بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب. قال رحمه الله: الرقية في اللغة. الرقية اسم للألفاظ التي يرقى بها، اسم للألفاظ التي يرقى بها. وجمعها رقى، رقى كمدية ومدى، أي كجمع مدية، مدية هو رموز السكين، يجمع على مدى. والفعل، الفعل من الرقية فعلها، تقول رقى كرمى، فتقول في مضارع يرقي كما تقول في مضارع رمى يرمي. ومعناها التعويذة بقراءة كلمات على المصاب وجاء رجاء البرء، عفوا رجاء البرء. تقول استرقيته فهو راق، وهي راقية، معنى إذا أردت الأنثى تقول هي راقية، تأتي بالتاء فقط على وزن فاعلة، هو تقول راق وهي يقال راقية، مؤنثه بالتاء. وهن الجمع رواق، وهم، وهم جمع الذكور، تقول هم رقات، رقات. معنى العزيمة، إذن الرقية والعزيمة بعضهم لم يفرق بينهما وبعضهم فرق، والقرافي كما نقل في الأصل أنه فرق بين الرقية والعزيمة. قال المؤلف رحمه الله معنى العزيمة، إذن صنيعه هنا يفيد كأن العزيمة بينهما فرق. قال ويقال للرقية عزيمة، وجمعها عزائم، تقول عزم الراقي كضرب وعزم تعزيما إذا قرأ العزيمة والرقية. وهذا على كل حال جاد في كلام بعض الناس، يقول عزم يعزم عليه، هكذا يعبرون، يقول عزم ولا عزم عليه إلى أخذك، هذه كلمة كذلك مستعملة. والذي في فتح المجيد العزائم والرقية بمعنى واحد، وأشير فقط على أن هذا الباب جيد لو أن إخواننا اطلعوا عليه في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وغيره، على كل حال من شروح كتاب التوحيد، فإنه بوب بباب سماه باب الرقى والتمائم، باب الرقى والتمائم، فصل فيه تفصيلا جيدا وأحكامها هناك واضحة، واستطرد رحمه الله بذكر ما ينبغي الاطلاع عليه من تلك الأحكام. ثم قال اتحاد حكم الرقية والعزيمة، اتحاد حكم الرقية والعزيمة، بمعنى الرقية والعزيمة حكمهما واحد، هذا معنى اتحاده، بمعنى أنهما في الحكم واحد. قال وسواء كانت العزيمة بمعنى الرقية، بمعنى الرقية أم خصت بما يقرأ على المصاب بالجن، فإن حكمها وحكم الرقية واحد. كأنه هنا يشير إلى خلاف قد لا يكون مؤثرا في الحكم، ولذلك سوى بينه وقال سواء، سواء كانت العزيمة بمعنى الرقية يعني معناهما واحد، أم على القول بأن بينهما فرق. الفرق ما هو؟ أن ما كان فيه رقية على الشخص المصاب بالجن هو الذي يختص بذكر العزيمة، تقول يعزم، معناه كأنه يحرج على الجان أن يقرأ، أن يخرج، كأن يقول عزمت عليك أن تخرج، عزمت عليك أن تخرج، بمعنى لا تبقى في هذا الجسد، ومن ثم سميت عزيمة. قال معناها سواء وسواء، فإن حكمها وحكم الرقية واحد، واحد، كما قال ابن الشاط في حاشية الفروق، فروق القرافي، وكل ما ورد في أحدهما ينسحب على الآخر إذنا ونهيا، بمعنى أنها إذا لم تكن أو كانت على شروط الرقية التي سوف نراها إن شاء الله، أن تكون باللغة العربية وأن لا يعتقد أنها نافعة بنفسها، وأن تكون مفهومة. هذه الشروط سوف تذكر، وهي كذلك ذكرها ابن حجر في الفتح. فإذا كانت بهذه الشروط فهي مأذون فيها، وأما إذا كانت لا تفهم أو بلسان غير مفهوم، نعم، فهي صارت منهي عنها خوف من أن يكون فيها شرك. ثم قال رحمه الله: النهي عن بعض الرقى. النهي عن بعض الرقى، إذن بعض الرقى منهي عنها، فكذلك معنى بعض العزائم منهي عنها ما دام حكم واحد إذنا وأيضا نهيا. قال الله تعالى: فيما يستعاذ منه. فيما يستعاذ منه، إذن يستفاد النهي من هذه الطريقة، معنى إذا رأيتنا إذا رأيت في القرآن الكريم شيء يستعاذ منه فاعلم بأنه أمر منهي عنه حتى وإن لم يصرح، فهذه صفة يستفاد بها أن الشيء منهي عنه أن يكون مستعاذا منه. قال تعالى: من شر النفاثات في العقد. قال عز وجل: قل أعوذ برب الفلق. رب الفلق هو رب العالمين تبارك وتعالى، الذي يفلق سبحانه وتعالى كل ما يفلق، فالق الحب والنوى، فالق الإصباح، من يفلق إلا الله عز وجل، هو وحده تبارك وتعالى الذي يستطيع أن يفعل هذا بقوله للمفلوق كن فيكون مفلوقا. نعم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب الليل، ومن شر النفاثات في العقد. إذن هذه المستعاذ من هذه الأشياء كلها، ومن شر النفاثات. إذن هذه الإخوة من المعوذات التي ما تعوذ متعوذ بمثلها، ولذلك الراقي من المفروض هذه يقدمها في رقيته. الراقي، أي راقي أراد أن يقرأ شيئا من الرقية على مريض فليقدم هذه الرقية: ما تعوذ متعوذ بمثلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأت عليه فكانت العقد 11 عقدة، فانفكت أو 12 فانفكت بهذه الصور التي هي صورة الإخلاص وصورة الفلق وصورة الناس. الإنسان إذا قرأها، ولا بد للشخص الذي يقرأ الرقية لا بد أن يستحضر كل المعاني التي تعينه على نجاح هذه الرقية، منها أن يكون تحقق إنسان يعني يريد الشفاء ويتحقق منه، نعم، أنه يريد الشفاء لهذا الشخص المصاب، ويقرأ كذلك مع استحضار ما يكون من معانيها وما تضمنت من المعاني. نعم، قال: من شر، إذن أعوذ، وأعوذ معناه استجير وأحتمي بالله عز وجل، وهذه صفة من صفاته تبارك وتعالى. الإنسان عندما يدعو الله عز وجل يدعوه ويذكر بين يدي دعائه صفة من صفات رب العالمين. قال: قل أعوذ برب الفلق، برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هذا يقال له في العربية جمع مؤنث سالم، جمع موش مفرد، مؤنث ليس مذكر، سالم أي سالم من التكسير. نفاثات، ما مفرده؟ مفرده نفاثة، نفاثة. ما هي النفاثة؟ أي التي تنفث. وهذا الفعل لما كان يكثر في النساء، في النساء، نعم، ذكرهن هنا بصيغة جمع مؤنث سالم، نفاثة. والنفث النفس هو هواء، لكنه هواء مبلل بشيء من الرق، يعني ربما أكثره هواء، لكن ليس هواء يعني بحيث يكون هواء صافي فنقول أنه نفخ، لا، وإنما معه ريق، معه ريق قليل جدا، فيسمى هذا الفعل النفث، والذي يعقد العقد يفث، هذا معروف عند السحر. إذن هذا كل واحد منكم ربما يعرفه، نعم، يعرف النفث، لأن النفث هو عبارة عن هواء، أكثر هواء يخرج معه قليل من الريق، فإذا زاد نسبة الريق ربما سمي كفل، وإذا كان كله ريق سمي بزاق، بزاق، وإذا كان مجففا من كل ريق فسمي نفخ، هواء فقط وحده ساخن أو بارد ثم نفخ. نعم، إذن هنا ذكر النفث، والنفث أي الإخوة في سحر الساحر عنده معنى، ما المعنى الذي عنده؟ أن الساحر عندما يسحر أو يريد أن يسحر شخصا، ذكرناه وأعيده، كأنه يستجمع في نفسه كل خواطر الإضرار والإصابة والشر لهذا الشخص الذي يريد أن يسحره، فإذا استجمعت له يريد عندما ينفخ أن يخرج معه شيء من الريق ويعقد، ينفث، وعلى كل عقدة عقدها ينفث، كأن هذا النفث يعني يريد به أن يصيب، ويصيب بإذن الله تبارك وتعالى الكوني، حتى أن العائن الذي يصيب بالعين ماذا يحصل؟ مجرد ما ينظر إلى شخص، إلى شيء معين، حتى قال بعضهم نعم يخرج سموم من جسده، بل وتخرج من عينه، وقيل أن بعض العائنين عندما يصيب شخص بعينه تصيبه حرارة وأكل في عينه، لأن السم كأنه اخترقه، بل ويقولون في الأفعى أنها عندما تريد أن تهجم على شخص يتحول ما في جسمها من سائل إلى سم في تلك اللحظة، ثم ترمي به أو تصيب به وتلدغ من تلدغه، فتكون قد أصابته بسم، وليس معنى ذلك أن السم كأنه محتقن في جسمها دائما هكذا موجود حاضر مستحضر. إذن النفث من الساحر، هذا هو كيفيته وصفته، ولذلك من باب مقابلة الضد بالضد الراقي أيضا مشروع له أن ينفث في رقيته. الراقي، ما هو الراقي؟ الراقي هو شخص يستجمع نوايا الخير، عندما تريد أن ترقي مريضا تجمع نوايا الخير، وربما عندما تراه في تلك الحالة ويرق حالك له، وتود أن لو جعل الله عز وجل الشفاء له على يديك، هذا كله من نوايا الخير الذي تستجمعه، لعله يكون عبر تلك النفثات فتنفث على موضع الألم منه، وتمسح بيدك اليمنى كذلك، وكل هذا ثابت المشروع. وإن كان هناك بعض السلف قال ما في نفث، وبعضهم قال إن كان قرآنا فلا يكون فيه النفث، ولكن الصحيح أنه ثبت النفث، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث أنه رقى مريضا وأخذ يضع بزاقا على أصبعه ويجعله في الأرض، ثم يجعل علامة كالألم من شخص ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا نافى الثبت، وثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يوميا إذا أراد أن ينام نفث بالمعوذات ومسح بها وجهه وما استقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه نفث، إذن النفس في الرقية ثابت. بل وينفث كذلك في الماء، أو ينفث كذلك في العسل، أو ينفث في الزيت بعدما يقرأ ينفث، بمعنى يقرأ 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 يقرأ، وما تجمع في فمه من الريق يفعل هكذا في ذلك الماء مثلا، أو في ذلك الريق، أو في ذلك العسل، أو على الموضع الذي يؤلم من الشخص ويمسح بيده مسحا كأنما هو على معنى التفاؤل بزوال هذا المرض، بزوال هذا المرض. أقول هذا أيها الإخوة، ليس هذا كلام موجة للرقاة، هذا كلام موجة لكل أخ يحضر معنا، وسواء كان رجلا أو امرأة لا فرق، وإنما يكون نعم موحدا من أهل التوحيد. وأما من صاحب عقيدة مخلطة ولا ممكن والعياذ بالله واقع في الشرك، لا نتكلم عليه، وإنما نتكلم على أهل التوحيد. فإذا أراد واحد منهم أن يرقي نفسه، نفسه يرقي نفسه، معناها آلمه موضع من جسده مثلا، رأسه ضرسه شيء من 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 جسده، ووضع يده على ذلك الموضع المؤلم وأتى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض التعويذات، كقوله صلى الله عليه وسلم البأس رب الناس، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، اللهم رب الناس مذهب البأس، شفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى، وهذا في صحيح البخاري، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب البأس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وثبت عنها أيضا أنه كان يرقي يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف إلا أنت. وثبت عنها أيضا أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم للمريض بسم الله، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. وثبت عنها كذلك، كل هذا من صحيح البخاري، بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا، وهكذا إلى آخر ذلك. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفث في الرقية، ينفث على موضع الألم. وثبت عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، يعني شكل موضع من جسدي يؤلم، قال وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ولا يحتاج بحق الإنسان أن يعني كثير من الإخوة نراهم يبحث عن الراقي. نعم هناك إصابات بالجن ونعمس، وربما الشخص لا يعرف هل هو يعني سحر أم مس، فيحتاج ربما إلى الراقي أحيانا من أجل أن يعينه على تشخيص هذه الحالة. ولربما كانت الإصابة بالجن فيها نوع عسر، لأن الجن يختلفون فيهم المرضى، فيهم العفاريت، وفيهم الجن البسطاء. وإذا كان الشخص عفريتا أو ماردا يحتاج لإنسان كذلك قوي في التقوى وفي الإيمان وفي الدين. نعم، قال النهي عن بعض الرقى. قال المؤلف رحمه الله في كتابه النهي عن بعض الرقى. قال الله تعالى: فيما يستعاذ منه من شر النفاثات في العقد وهن السواحر. السواحر سحر نصف الرقية. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وإن السواحر يرقين بكلام فيه شرك. إذن الرقية إذا كان فيها شرك فلا تجوز. إذن الرقية كانت موجودة في الجاهلية، الجاهلية كانوا يرقون، وموجودة عند الأمم الأخرى. إلا أن الرقية في الإسلام أول الشروط التي تشترط فيها أن لا يكون فيها شرك بالله عز وجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قالوا: هن السواحر يرقين بكلام فيه شرك وينفثن حال الرقى. وينفثن حال الرقى. قال الجصاص في أحكامه عن قتادة: إياكم وما يخالط السحر من هذه الرقى. إذن هذا منه تحذير. قتادة رضي الله عنه رحمه الله يحذر من بعض أنواع الرقى. إذن بعض أنواع الرقى نعم لا يجوز، لا تجوز. لماذا؟ لأن فيها مخالطة الشرك، وهذا النوع منه موجود عندنا. تجد بعض الرقات عندما ربما يريد أن يبعد التهمة عن نفسه ممكن يبدأك بكلام الله عز وجل والقرآن الكريم ويقرأ لك بعض الصور، ثم بعد ذلك يبدأ في همهمة وتمتمة غير واضحة غير معلومة، لا تسمع منها شيئا ولا تفهم منها كلاما. نعم، هذا كذلك احذروه، موجود موجود وما أكثرهم. وعن زينب، زينب هذه هي زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والراوي عنها هو ابن أخيها. وعن زينب عن زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لما تقول هذا؟ فقالت قالت: قلت لما تقول هذا؟ لا شك أن الذي سمع هذا الحديث عبد الله بن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأي شيء يعارض هذا فلا بد للشخص أن يسعى في أن يجد له تأويلا أو وجها. هذا كلام الصادق المصدوق، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن أي رقية هنا؟ لا شك أنه يريد الرقى الرقية غير الشرعية، لأنه لما قارنها، وهذا يسمون العلماء دلالة الاقتران، لما قارنها بما هو شرك دل على أن هذه ليست الرقية الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الرقى، قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أما التمائم واضح، التمائم جمع تميمة، جمع تميمة كما يقول في الجاهلية، كانت معروفة التميمة كذلك. يقول شاعر: فمثلك حبلى قد طرقت، طرقت ومرضع فألهيت عندي تمائم محولي. ويقول كذلك: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل ذا تميمة لا ينفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذن التميمة كانت موجودة. ما هي التميمة؟ التميمة هي ما يعلق، الأصل أنه يعلق على الصبيان، كانوا في جاهليتهم يعلقون على الصبيان نعم أشياء، ممكن كما نحن نعقل على الناس هنا يعلقون أشياء، يعلقون مقص أو نصف مقص أو يعلقون كذا وكذا على الصبيان، تجد الصبي في رقبته أشياء عديدة من مختلف، فيها مقص، فيها صرة، فيها حجاب، فيها كذا فيها كذا، لو وزنتها ممكن بعضها يصل إلى كيلوغرام في الميزان. والصبي على كل حال، الصبي لو قال قائل أن الصبي هو تميمة لأهل بيتهم لم يكن بعيد عن الصواب، بمعنى أهل البيت هذا الصبي الموجود فيهم الله عز وجل يرحمهم لأجله. لو قال هذا قائل بناء على ما ربما معلومات بسيطة عنده في الشريعة لم يكن بعيد عن الصواب، هذا الصبي نفسه هنا. إذن وأما التولة وشبيه به كذلك أو هو عينه ما تراه اليوم الناس يعلقون على بيوتهم عجلات سيارة، ترى يعني الشخص يبني دارا ويطيل بناءها ويشيده ثم يجعل بعد ذلك فوقها عجلة سيارة، نعم غير صالحة للاستعمال، وكما قال بعضهم يعني هذه الشاحنة الكبيرة التي فيها حوالي 12 عجلة ولا 24 عجلة ومنفوخة كذلك مستعملة ومع ذلك تنقلب تفعل الحوادث المؤلمة، نعم، وأنت تجعل إطار وعجلة سيارة فوق بيتك ماذا سوف يدفع عنك؟ والتولة شيء تجعله كذلك المرأة تزعم أنها تحبب زوجها إليها، هذه شرك. والرقى كذلك شرك. إذن أي رقى؟ يقصد الرقى التي للشرعية، لأن الرقى الشرعية ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، وكذلك رقيه هو صلى الله عليه وسلم نفسه. إذن قالت زوجة عبد الله بن مسعود، تقول لعبد الله بن مسعود قالت قلت لما تقول هذا، يعني هذا الكلمة تقول لأن عندي، كأنها تقول عندي من التجربة ما يدل على أن الرقى تنفع. قالت والله لقد كانت عيني تقذف، عيني تقذف، وربما في بعض الروايات تخذف، ممكن يسيل منها ماء، مهم مريض على كل حال. قال فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، إلى فلان اليهودي يرقيني. اليهود كذلك كانت لهم رقى، كانت لهم رقى ويرقون بها أيضا. قالت فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكت، من هذا القذف ذهب. إذن ما الذي نفع فيه تلك الرقية التي كان يرقي بها؟ هذا هو الذي تقوله فكنت أختلف إلى فلان يهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت، فإذا رقاني سكنت، وربما عندكم في بعض النسخ سكت ليصححها، عندكم في بعض النسخ قلت سكت وتصحيح أنه سكنت. إذن هذه زوجة عبد الله بن مسعود تقول بعدما قرأ عليه الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، تقول لماذا تقول هذا وأنا كنت أذهب إلى راق يرقيني، نعم، فيذهب عني هذا الذي كنت أجده في عيني. انظروا كيف فسر عبد الله بن مسعود، لا يريد أن يرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشك فيه، كما هو حال كثير من الناس اليوم، حال كثير من الناس أنه يثق في الطب ويشكك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود قال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، والنخس معروف، النقص معناه كأنه يغمزها غمزا، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقول نعم نعم
عندنا ينسخها عندنا ينسخها
ينسخها
إذا كان ينسخ
إذا صحح ينخسها تبي جيدا ينسخها لا معنى لها في هذا الموضع ينسخها لا معنى لها وإنما ينخسها من النخس الشيطان ينخس الشيطان ينخسها هذا النقص يشبه كما قال تبارك وتعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا تأز فالشيطان ينخس وهو في نفسه يخنس خناس إذا النخس بمعنى أنه كأنه نوع وخز كأنه نوع وخز يوخز هكذا فيقع منه ذلك النخس قال فإذا رقاها كف عنها إنما كان يكفيك هذا عبد الله بن مسعود يخاطب زوجته زينب إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذ أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما إذن هذه قصة هذا الحديث هذا الحديث هذه هي قصته وهو الحديث نعم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث رواه بمناسبة دخل على زوجته ووجد عندها هذه التميمة أو لمس في عضدها وجدنا معلقة رقية الرقية أحيانا تكتب وتعلق قال ما هذا قالها وذكرت القصة أنها كانت عينها تقذف فكانت تتداوى عند يهودي ويكتب لها هذه الرقية وترجع بين لها أن هذا من حبائل الشيطان ومن خطط الشيطان ومكر الشيطان إذن كذلك نحن أيضا لننتبه أن الشيطان له خطط يضللنا بها بمعنى حتى يحسن ظنك بالراقي المشعوذ الذي يرقي برقية شركية أو بدعية حتى يحسن ظنك به ترى ربما الشيطان نعم يأتي ويعني يفعل بك ما يفعل فإذا ذهبت عنده يعني يكف ويترك هكذا فسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في سنن أبي داود نعم قال أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه هو وابن حبان قال والتولة التولة بالتشديد وكسر التاء أو التشديد وضمها مع فتح الواو قال كهمزة وتكسر ما تتحبب به المرأة إلى زوجها من ضروب السحر إذن هذا النوع من السحر يسمى سحر العطف العطف لأن هناك السحر بالنسبة للنساء هناك السحر الصرفي وسحر العطف الصرف بمعنى يعني يصير الرجل يبغض زوجته ويكرهها نعم وهناك سحر كذلك المرأة تريد أن تحبب زوجها إليها فتفعل له كذلك عملا سحريا هذا النوع من السحر أيها الإخوة نعم يفعله السحرة بل ربما يطلبون من هذه الزوجة التي أرادتهم لهذا العمل يطلبون منها أن تأتيهم سحرة أن تأتيهم بشيء من لباس زوجها لأنه مما ينجح العمل السحري مما ينجح هذا العمل السحري أن يكون فيه أن يكون فيه شيء من هذه خصائص. مثلا قال تأتيني مثلا بما يتساقط من شعره من شعر هذا الزوج، أو تأتيني مثلا ربما بجواربه التي يتعرق فيها، بمعنى عرقه يكون فيها، أو تأتيني بلباسه الداخلي الذي يلامس جسده، فهذا إذا وجده الساحر فإنه يعني مما ربما يكون عمله السحري قد يكون من أسباب نجاحه. وإذا رأيتم ساحرا طلب هذا أو شخص طلب هذا فهذه من أكبر العلامات الدالة على أنه ساحر إذا طلب شيء من هذه الأشياء. قال ابن العربي رحمه الله في أحكامه: من أقسام السحر، من أقسام السحر فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه، فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه، ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه ويسمى التولة، وكلاهما كفر، وكلاهما كفر. قاله مالك رحمه الله، قاله مالك رحمه الله. وكنت قد وعدت في حصة سابقة أن أذكر بعض مؤلفات في السحر، وقد تكون هذه المؤلفات موجودة بين أيدينا أو في بيوتنا أحيانا أو في أسواقنا أو في المكتبات. نعم، بعض المكتبات يبيع كل شيء. وأذكر كذلك أيضا علامات يعرف بها السحر، علامات يعرف بها السحر. نعم، هذه العلامات التي يعرف بها السحر كذلك سوف أذكرها، ربما كذلك أزيدها تفصيلا فيما سيأتي من المواعيد إن شاء الله. أما الكتب، الكتب التي هي كتب السحر ومحذر منها، صراحة لا أتي على جميعها، ولكن أذكر ما ممكن أن يكون منتشرا في، قلت، بعض المكتبات الخاصة أو بعض الأشخاص الذين لا يعرفون أنها كتب سحرية. نعم، فأذكر مثلا مؤلفين أو تآلف، فمثلا طمطم الهندي وتنكلوش البابلي وكتب ثابت بن قرة وأبي معشر البلخي وأبو عبد الله محمد بن الخطيب، كذلك له كتاب يسمى السر المكتوم في مخاطبة النجوم، ونفسه مؤلف كذلك التفسير. وهذه العلوم على كل حال في كل عصر من الأعصار ممكن حتى تختلف عناوينها. ومنها كذلك الزيج الحاكمي لأبي علي أو لأبي الحسن علي بن علي محدث مصر، كان عفوا كان بعد، كان من قبل معدود في المحدثين. وأيضا من الكتب المشهورة المتداولة كتب أبي معشر الفلك الذي تقدم ذكره، وهو جعفر بن محمد بن عمر البلخي، وكذلك كتب عبد الفتاح الطوخي المسمى كتابه بالسحر الأحمر. وكذلك أذكر منها أيضا الحصن الحصين، ليس كتاب سحري في طبعته التي هي متوفرة الآن، عندنا طبعة ربما تجدونها في الأرصفة، في الأرصفة أكثر ما تجدونها في الأرصفة، لا تجدونها في المكتبات. الأرصفة من يبيع في الأرصفة سواء كان أفارقة أو غيرهم تجدون لا يبيع الكتب، لا يبيعون إلا هذا الكتاب، كتيب صغير يسمى الحصن الحصين، الناس يتخذونه حرزا، وبعض التجار ممكن يجعله في محله، قيل له بأن هذا إذا دخل عندك الشخص وكان عنده نقود راه مباشرة ما يخرج إلا ووضع نقوده كلها في محلك، وأن محلك هذا سوف إذا جاءه سارق لا يستطيع الدخول إليه، وأن الربح دائما فيه، وكذلك الشخص ممكن إذا يعني هذا الحرز يستعمله فإنه يأمن على نفسه إذا كان مسافرا، وإذا جاءته ربما الشرطة تريده فلا تستطيع ولا يرونه، وأمامهم ولكن لا يرونه، وإلى آخر ذلك مما يدعى لهذا الحصن الحصين. صغير كتاب، صغير جدا. قلت بعض طبعاته ربما التي ليست في بلادنا فيها طلاسم وجداول وفيها إلى آخر ذلك من كلام غريب، ولكن الطبع الموجود عندنا كلها ربما تجد فيها أكثر، فيها ياسين، فيها صوت الواقعة، فيها صوت الزلزلة، فيها صوت المعوذات، وفيها نحو ذلك من شيء، ولكن أصله غير هذه الطبعة، كانت فيه جداول وطلاسم. هذا كتاب الحصن الحصين. الحصن الحصين الذين أحيانا يعني يضعون عليه جلد ويغلفونه ويلبسونه في شكل حجاب أو حب، هذا كذلك مما هو منتشر وشائع شيوع كبير في أوساط الناس، الحصن الحصين. قلت وأما علامات الساحر، أما علامات الساحر فأذكر لكم منها على سبيل التمثيل هذه العلامات لتعرف بها الساحر. قلت وسوف يأتي إن شاء الله تتميمها وزيادة تفصيلها. أول شيء الساحر أولا يسأل كثيرا عن اسم المريض واسم أمه، لا يسأل عن اسم أبيه، عن اسم أمه. وعلامته كذلك ربما يطلب حيوانا، حيوانا لتذبحه أنت، أنت الذي جئت بالمريض، يقول لك جيب لي ديك، كما تقدم قلنا ديك ممكن يجيك أسود، كثير ما يطلبون لون السواد في يعني في وصفاته، وتذبحه بطريقة غريبة، وربما صرح لك قال لا تذكر اسم الله عليه، بل وربما تجرأ وقال لك اذكر اسم كذا من الشياطين. وعلامة ثالثة أن يطلب منك أشياء غريبة، وهو كأنه يريد التعجيز، التعجيز عندما أنت تبقى تجري وتحرك وأنت تبحث مثلا ربما على قرد أعمى، يقول لك جيب لي قرد أعمى، وين تلقى قرد أعمى؟ من أنت تطلع الجبل وتبقى تحوص في القرد القرودة، أو يقول لك احضر 11 فأرا ويكون يتيما مثلا. العلامة الرابعة ممكن أن يطلب منك تلاوة بعض العزائم والطلاسم تمتمها وتقولها، سيما إذا علم منك بأنك أنت جاهل ولا تبحث عن دينك وتبحث فقط على الشفاء، ممكن يلقنك بعض التمائم أو بعض عفوا بعض الرقى، كلمات تقولها نعم، وأنت عندما تكون تقول كأنك تستنجد وتستغيث بأسماء الجن، وهذا نوع استمتاع يكون من الجن ببني آدم. كذلك تجد السحرة غالبا يعني يتطلعون ويريدون أن يفهموا الناس بأنهم عندهم معرفة بالمستقبل. والعلامة كذلك من علامات الساحر أيضا كما قلت قبل قليل أن يطلب أثرا من أثر الشخص الذي يراد إصابته بالسحر. وكذلك من علاماتهم كتابة الطلاسم، الطلاسم نقصد بها يعني كتابات وحروف مقطعة وجداول لا يقرأها إلا من عند الاطلاع على هذه العلوم، كتابة غير مقروءة لكل شخص ورموز غير مفهومة. وكذلك من علاماتهم أنهم ربما يعطون الشخص المريض حجاب مثلث ربما أو مربع يعلقه في عنقه أو في عضده، ولا ينبهونه ويقول مثلا ربما هذا راه فيه قرآن ولا كذا، لا إذا هم يعلمون ما فيه قرآن، بمعنى أنه قد يكون فيه حتى أحيانا القرآن، ولكن يضعونه لك في مكان فيه استهزاء بالقرآن. ما معنى أن تأخذ أنت حجاب وتضعه في عضدك وتحت إبطك في موضع النتن، في موضع النتن، يعني بقي فقط أن يقول لك ضع الحجاب مثلا يعني في موضع أقذر من هذا. لو قال لك شخص مثلا هذا الحجاب في القرآن ونشرميه في مزبلة، لا ترميه طبعا، ولكن يقول لك من ضعه في عضدك، عضدك معناها تحت كتفك، يعني موضع إبطك، والإبط غالب الإنسان يعني يكون فيه موضع النتن، موضع الرائحة الكريهة، فتضعه أنت هناك. وهذا كذلك منهم إمعان في العبث بكل شيء مما هو من شريعة الإسلام المقدس. وربما كذلك أعطوه أشياء يدفنها في مواضع، وهي طبعا عندهم لها دلالات، نعم، كأن يعطوه ربما قرن لبهيمة ذبحت لغير الله عز وجل، وهم طبعا الخطة كأنها يعني محبوكة بينهم وبين أعوانهم من الجن. إذن قلت هذه بعض العلامات، وبقية إن شاء الله سوف يأتي كذلك مع بيان وتوضيح لهذا. هذا كله مما يتعلق أيها الإخوة بالسحر، ونحن نتكلم كذلك في الرقية، والموضوع هكذا كما ترون مترابط. نعم.
هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.